هي أجمعين. أما بعد، فكما وعدناكم في المرة السابقة أن نتحدث هذا اليوم إن شاء الله، أو أن نواصل الحديث كما سبق عن سورة الفاتحة، ونتحدث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن بعض ما ورد في فضل هذه السورة الشريفة، ثم نتحدث عن بعض القضايا التي تضمنتها هذه السورة. فمما ورد في فضلها، والأحاديث الواردة في فضلها كثيرة جدا، لكن أقتصر على بعض الأحاديث الصحيحة في ذلك. فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه في صلاته وهو يصلي فلم يجبه، فلما قضى صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيب؟ فاعتذر إليه أنه كان يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بأعظم سورة في القرآن، فقال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، وبين أن هذه السورة هي سورة الحمد لله رب العالمين. إذا نحن عرفنا من قبل أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهذه السورة سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. إذا أعظم آية هي آية الكرسي، وأعظم سورة هي سورة الفاتحة. ومما ورد في فضلها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور الذي سبق ذكره وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال: كل سورة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وقلنا معنى خداج أي غير تامة. ثم ذكر الحديث المشهور: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وهو من الأحاديث القدسية، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فسمى هذه السورة سماها صلاة، قسمت الصلاة. والواقع أن الحديث يتعلق بسورة الفاتحة، فسماها صلاة. ولهذا يقول العلماء بأن العبادة إذا عبر عنها بجزء من أجزائها فإن ذلك يدل على ركنيته. فهنا سمى الصلاة، سمى الفاتحة، سمى الفاتحة صلاة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد به صلاة الفجر. فعبر عن صلاة الفجر بقرآن الفجر، وهذا يدل على ركنية القراءة في صلاة الفجر، وأدنى ذلك سورة الفاتحة، وهي ركن فيها وفي غيرها كما سبق على القول الأرجح من أقوال الفقهاء، والله تعالى أعلم. وما ورد أيضا في فضلها من الأحاديث الصحيحة ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال: وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ بأخير سورة، إذن هي أعظم سورة، وهي أيضا تسمى صلاة. نعم. وأيضا وأيضا هي أخير سورة. ومما ورد في فضلها أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وهو الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في المدينة، إذ سمع صوتا فرفع رأسه فقال: هذا باب، يقوله جبريل صلى الله عليه وسلم، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل قط. ثم قال: وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل قط. فقال، يعني ذلك الملك: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وما ورد أيضا في فضلها ما أخرجه الإمام مالك رحمه الله في موطئه بسند صحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو مثل حديث أبي سعيد بن المعلى الذي ذكرته أولا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في القرآن وما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وهي سورة الفاتحة. هذه بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل هذه السورة. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مقصود السورة، يعني ما هو الموضوع الذي تدور حوله هذه السورة. سور القرآن كما سبق قد تدور على موضوع واحد، وقد تدور على موضوعات متعددة. فهذه السورة تدور على موضوع أو موضوعين، تدور على الثناء والسؤال كما في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. والحديث مشهور، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: أثنى علي عبدي، إلى آخره. فهذه السورة فيها تضمنت استحقاق الله تعالى لجميع المحامل وصفات الكمال، واختصاصه بملك الدنيا والآخرة، واستحقاقه للعبادة، واستحقاقه للاستعانة. وفيها سؤال العبد الضعيف لربه وخالقه جل وعلا أن يهديه إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو موضوع السورة. وقد تضمنت هذه السورة قضايا كثيرة جدا وموضوعات مهمة، بل إن الموضوعات التي يدور عليها القرآن الكريم مضمنة في هذه السورة. الموضوعات الأساسية التي جاء القرآن ليقررها هي موجودة في سورة الفاتحة. فمن ذلك التعريف بالمعبود جل جلاله بثلاثة أسماء تدور عليها الأسماء الحسنى جميعا. أولها الله، وهو يتضمن صفات الإلهية. وذكرنا من قبل أن هذا الاسم الكريم تعود إليه جميع الأسماء الحسنى لفظا ومعنى، وعرفنا معنى هذه الجملة، كيف أن الأسماء الحسنى تعود إلى هذا الاسم الشريف لفظا ومعنى. والاسم الآخر هو الرب، وهو يتضمن جميع صفات الربوبية. والاسم الثالث هو الرحمن، وهو يتضمن صفات الرحمة والجود والإحسان والبر. فهذه الأسماء الثلاثة المذكورة في هذه السورة تدور عليها جميع الأسماء الحسنى. وقد بنيت هذه السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، وسيأتي إن شاء الله عند تفسيرها تقرير هذه المعاني في كل موضع بما يليق به ويناسبه. وأيضا قوله إياك نعبد متضمن للإلهية، لأن فرض العبادة لله عز وجل هذا معنى تأليه الرب جل جلاله. وإياك نستعين متضمن لمعنى الربوبية، لأنه لا يستعان إلا بمن يقدر على العون، وهذا معنى الربوبية، أنه النافع الضار المعين الذي يدبر شؤون خلقه جل وعلا. وقوله اهدنا الصراط المستقيم مبني على الرحمة، فإن الهداية لا تتحقق إلا برحمة من الله عز وجل لهذا العبد الضعيف المفتقر إلى رحمة ربه وخالقه كل الافتقار. والحمد في هذه السورة الذي بدأت به الحمد لله، الحمد يتضمن الأمور الثلاثة، يعني أن الله محمود بإلهيته، ومحمود بإيش؟ بربوبيته، ومحمود بأسمائه وصفاته ورحمته. وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى إن شاء الله. وأيضا تضمنت هذه السورة إثبات المعاد والجزاء، من أين؟ من قوله مالك يوم الدين. فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب الذي يبعث فيه الخلائق جميعا ويقفون بين يدي ملك عدل يحاسب كل نفس بما أسلفت. فإذا قوله مالك يوم الدين يتضمن يوم الجزاء، إثبات يوم الجزاء يوم البعث، وأيضا يتضمن يوم البعث والمعاد. وأيضا تضمنت هذه السورة التعريف بالصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم الذي تتوقف النجاة على سلوكه؟ الصراط المستقيم هو الصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ فيأتي بيان حالهم، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ورفيقا. وتضمنت أيضا إثبات النبوات، وذلك من وجوه عدة. أولها أن الله عز وجل هو رب العالمين، وكونه رب العالمين فإن ذلك يعني أنه لا يتركهم هملا، بل يرسل إليهم الأنبياء الذين يعلمونهم ما يحتاجون إليه مما تتوقف عليه سعادتهم في دنياهم وفي أخراهم. وأيضا تؤخذ النبوات من اسمه الله، لأنه هو المألوه المعبود، ولا يمكن أن يعبد الله جل جلاله إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيضا تؤخذ النبوات من اسمه الرحمن، فإن رحمته تقتضي أن لا يترك عباده من غير بيان ما ينفعهم وما يضرهم. وتؤخذ أيضا من يوم الدين، فإنه يوم يجازى الناس فيه، لكن بعد قيام الحجة الرسالية، فإن الحساب يتوقف على بعث الرسل، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويؤخذ أيضا من قوله إياك نعبد، فكيف يعبد الرب تبارك وتعالى إلا بعد إرسال الرسل الذين يبينون للناس طريقة العبادة، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على الطريقة التي شرعها، ولا يمكن أن تعرف الطريقة التي شرعها إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويؤخذ ذلك أيضا من قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو الصراط الذي رسمه الله عز وجل، وله معالم واضحة بينها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا كيف يعرف الناس الصراط المستقيم دون بعثهم. وأيضا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كيف يتميز الناس من أهل إنعام إلى أهل غضب وأهل ضلال إلا بعد أن يرسل الرسل فيتفرق الناس إلى طوائف، طوائف أهل الإنعام من النبيين والصديقين والشهداء، وطوائف أهل الضلال والغضب الذين عرفوا الحق وتركوه فاستحقوا لغضب الله عز وجل، والذين لم يعرفوا الحق فضلوا عنه وتاهوا فبقوا في غيهم وجهلهم وعماهم. هذه الأمور جميعا تدل أو يؤخذ منها دلالة سورة الفاتحة على توحيد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما أن هذه السورة أيضا دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو يقال توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد الطلب والقصد. وتوحيد الإثبات والمعرفة يشمل توحيد الإلهية ويشمل توحيد الربوبية ويشمل توحيد الأسماء ويشمل توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو الذي يقال له التوحيد، وهذا الذي يقال له التوحيد العملي، وحقيقته إثبات صفات الكمال للمعبود جل وعلا وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب. وله في الفاتحة دليلان: الأول مجمل، وذلك من قوله تبارك وتعالى الحمد لله، فأل هنا للاستغراق، إذا قلنا الحمد يعني جميع المحامد مستحقة لله عز وجل، وهل يمكن أن يستحق الحمد من كان فاقدا لبعض صفات الكمال؟ هل يستحق الحمد من كل وجه من كان ناقصا في بعض أوصافه؟ الجواب لا. إذن لا يكون محمودا من كل وجه إلا من كان كاملا من كل وجه، فهو كامل في أسمائه وصفاته، وكامل في ربوبيته، وكامل في إلهيته سبحانه وتعالى. وأيضا يؤخذ ذلك من طريق آخر، وهو طريق مفصل، وهو ذكر صفة الألوهية والربوبية والرحمة والملك، أربعة أشياء. فالإلهية تدل على أنه المعبود وحده جل وعلا، وتدل أيضا يدل هذا الاسم الله على جميع صفات الكمال كما سبق، يدل عليها ويستلزمها. وأيضا إذا كان الله تبارك وتعالى هو المألوه فإن ذلك يعني أنه هو الرب الخالق الرازق المحيي المدبر، لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان مستوفيا لجميع هذه الأوصاف. ولهذا يقولون إن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. وأيضا يؤخذ من وين؟ من الرب، من اسمه الرب، الحمد لله رب العالمين. فرب العالمين معنى ذلك أنه هو السيد الخالق المدبر الذي مقاليد الخلق جميعا تحت قهره وتصرفه جل جلاله. وأيضا يؤخذ من صفة الرحمة كما يؤخذ من صفة الملك. كما أن هذه السورة الكريمة أيضا اشتملت على الرد أو تضمن الرد على جميع طوائف الضلال، لأن طوائف الضلال لا يخرجون عن أحد شيئين: إما أن يكون الضلال بعد معرفة الحق وتركه، فهذا ضلال على علم، وهؤلاء هم أهل الغضب، فكل من عرف الحق ولم يتبع هذا الحق المنزل فهو من أهل الغضب، ولهذا قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم. وبقيت الفئة الأخرى من أهل الضلال، وهم الذين لم يعرفوا الحق أصلا، فهؤلاء هم أهل الضلال، وهم داخلون في عموم قوله ولا الضالين. فإذا هي متضمنة أو مشتملة على الرد على جميع طوائف على جميع طوائف الضلال. هذه بعض الأمور إجمالا التي تضمنتها هذه السورة الكريمة. ويمكن قبل أن أختم وكما وعدتكم أننا في هذه الليالي لا نطيل عليكم، يمكن أن أختم بتأملات قبل البدء بتفسير السورة بعد رمضان إن شاء الله. يمكن أن أقف وقفات لاستخراج الوجوه التي دلت فيها هذه السورة على التوحيد، على توحيد الله عز وجل، سواء كان توحيد الإلهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. فأقول نبدأ بالبسملة بناء على أن بعض العلماء يقولون إنها آية من سورة الفاتحة. فمن ذلك وتأملوا معي وعدوا هذه الوجوه أنتم. حينما يقول بسم الله قلنا إن المعمول أو إن المتعلق الأحسن أن يكون مؤخرا ولا لا؟ بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبدأ، وذلك للتيمن والتبرك بالبدء باسم الله عز وجل، ولئلا يتقدم على اسم الله عز وجل شيء ولو تقديرا. فهذه واحدة. وحينما نقول بسم الله الباء للمصاحبة ولا لا؟ الباء للمصاحبة. طيب بسم الله أي أبدأ مصاحبا لاسم الله عز وجل، ولماذا؟ للتبرك والتيمن، أليس كذلك؟ فالله عز وجل هو المبارك، والمبارك أحد المعاني المذكورة تحت اسمه جل وعلا القدوس. القدوس قيل من معانيه أي المبارك، وقيل غير ذلك. والبركة لا شك أنها من الله جل وعلا، الخير والبركة منه وحده لا شريك له. فإذا بسم الله، والله يدل على ذاته الكريمة، وهو علم أيضا، وهو علم مختص به جل وعلا فلا يسمى به غيره، وهو أيضا يدل على صفة الإلهية، وهو أيضا يتضمن والإلهية تتضمن صفة الربوبية. وكونه إلها وكونه ربا يعني أنه حاز جميع أوصاف الكمال ولم يتخلف منها عنه شيء. بسم الله، نعم بسم الله الرحمن، وهذا من الأسماء المختصة بالله عز وجل فلا يسمى به غيره، وهو يدل أيضا يتضمن صفة الرحمة. وقلنا إن من أحسن معانيه والتفريق بينه وبين الرحيم أنه يدل على الصفة التي تعود على الله عز وجل، والرحيم يدل على صفة الرحمة، ويدل أيضا على متعلقها أو يدل على ما يلزم عن هذه الصفة، وهو أن الله عز وجل أن الله جل وعلا يرحم بهذه الرحمة. نعم الرحمن الرحيم، وأل في الرحمن وفي الرحيم أخذ منها بعض أهل العلم الدلالة على الاختصاص، وأيضا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يدل على صفة الملك. وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين، وهي قراءة متواترة وعليها أكثر القراء، فهذه القراءة تدل على صفة الملك. مالك يتضمن صفة الملك أي أنه يملك، فالكون بما فيه ملك لله جل وعلا لا يشاركه فيه أحد. وملك يوم الدين يتضمن صفة الملك. والآية إن وجد فيها قراءتان فإنها تنزل منزلة منزلة الآيتين. فمالك يوم الدين ومالك يوم الدين دلت كل قراءة على صفة من صفات الله عز وجل. ملك دلت على صفة الملك، ومالك دلت على صفة الملك. نعم. وأيضا حينما يضاف هذا الملك ليوم الدين، مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء ويوم الحساب، فإذا كان مالكا ليوم الدين وهو اليوم الذي يخضع فيه جميع الخلق لله عز وجل، كما ورد أن الله يقبض السماوات بيمينه ويأخذ بيده الأخرى الأرض ويهزها ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وكما قال الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس الآية. فإذا كان مالكا ليوم الدين فهو لما دونه أملك، إن صح هذا التعبير. طيب، مالك يوم الدين، ولفظة الدين تعني الجزاء والحساب كما يأتي. بنته فدان، نعم، تعني الجزاء والحساب. طيب، الجزاء والحساب الذي يملكه في ذلك اليوم هو الله وحده لا شريك له. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم حينما يحتجون عليهم بأن أتباعهم الفقراء ويطلبون منهم إبعادهم، يقولون والله عز وجل يقول لهم قبل ذلك، يقول لهم ما عليك من حسابهم من شيء، ويقول إن حسابهم إلا على ربي، ويقول لست عليهم بمسيطر. فالله عز وجل هو الذي يتولى جزاء الناس وحسابهم، مالك يوم الدين. فلاحظ إضافة هذه اللفظة مالك ليوم الدين، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أصلها إيش؟ أصلها نعبدك، وتقديم المعمول على عامله في لغة العرب يدل على الاختصاص. لو قال نعبدك تحتمل نعبدك ونعبد غيرك، لكن حينما قال إياك نعبد أي نعبدك وحدك لا شريك لك، إياك نعبد، فهذه أبلغ من قولك نعبدك كما لا يخفى. طيب، إذا كان قول إياك نعبد هذا معنى لا إله إلا الله، أي نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له مخلصين له الدين، وأي دلالة على التوحيد أعظم من هذه؟ إياك نعبد. ثم أيضا لاحظ النون في قوله نعبد، نعم، فإنها تدل في أحد المعاني المذكورة فإنها تدل على معنى الجمع، أي أن الخلق جميعا أنهم عباد لله جل وعلا. إياك نعبد. ولاحظ قوله أيضا إياك نستعين، تقديم المعمول إياك، والأصل نستعين بك، فقدمه ليدل على الاختصاص، فالاستعانة تطلب من الله وحده لا شريك له، وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، طلب الهداية من الله عز وجل يدل على أنه هو الذي يملكها، كما قال الله عز وجل، وهي هداية التوفيق، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اهدنا الصراط، الصراط المستقيم. أضاف الصراط هنا إلى الاستقامة، الصراط المستقيم هو الموصل إلى الله عز وجل، وهو بعبادته وتوحيده دون الإشراك به. فطريق أهل الإشراك والكفر ليس صراطا، ليس ذلك من الصراط المستقيم في شيء. اهدنا الصراط المستقيم وهو الموصل إلى الله جل وعلا. صراط الذين أنعمت عليهم، وإضافة الإنعام إلى الله عز وجل، الذين أنعمت عليهم يدل على أنه سبحانه وتعالى هو المفتي لهذه النعم العظيمة الجليلة، وهي التي تترتب عليها السعادة الأبدية، السعادة في الآخرة. وأعظم نعمة يعطاها الإنسان هي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، حيث لا يعدلها نعمة على الإطلاق، لأن سعادته هنا في هذه الدار وسعادته في تلك الدار متوقفة عليها تمام التوقف. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هنا ولا الضالين، لأنهم ما عرفوا الطريق الموصل إلى الله عز وجل، ولم يوحدوه ولم يعبدوه حق عبادته، فصاروا من أهل الضلال. وهذه بعض الوجوه، ويمكن أن يستخرج غيرها، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا: الحمد لله رب العالمين. العالمين كل من سوى الله عز وجل فهو عالم، كما قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. فهؤلاء كلهم الله عز وجل ربهم وخالقهم. إذن ليس ثمة إلا خالق أو مخلوق، معبود وعابد. فالخلق جميعا عباد لله ضعفاء، وكلهم آتيه يوم القيامة بهذا الوصف. هذه بعض القضايا التي أحببت أن أذكرها في هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.